إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنجعل إن شاء الله وقتا للراتبة نظرا لأننا لا نوصل مجلسنا بصلاة العشاء، فسيكون هناك وقت إن شاء الله لراتبة المغرب. وقد علم أن سلفنا رحمهم الله كانوا يعتقدون أن سماع العلم والتفقه في دين الله، وخاصة إذا زحم الوقت، أفضل من سنن الصلاة ورواتبها. هذا الإمام أحمد صاحب الرسالة يقول رحمه الله كما في مسائل ابن هاني: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: وكيف؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. فإذا قلت: ما الدليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على أن التفقه في الدين سيما الاعتقاد؟ واليوم سيكون إن شاء الله آخر مجلس لنا لشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد. ما الدليل على فضل العلم على غيره من نوافل العبادات كالحج والعمرة والصلاة وقيام الليل وغير ذلك وكثير من الصدقات؟ الدليل ما رواه ابن حبان في صحيحه. قال ابن حبان أو روى بإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. فسماعك لنوافل العلم، فكيف بفرائضه العقيدة؟ أفضل من نوافل الطاعات. فكيف بالمفروض من العلم كعلم الاعتقاد؟ وللإخوان الآن أن يتجهوا إلى المنصة هنا قريب من المنصة التدريس ليستلموا نسختهم، وهذا تبرع من بعض إخواننا الفضلاء ليستلموا نسختهم من الكتاب شرح السنة، فيأخذوا نسختهم ولهم أن يتابعوا معنا بعد ذلك. لا بأس. فضل العلم خير من فضل العمل. خير فضل العمل. إذن لنشرح في المقصود، وقد علمنا أن هذا آخر مجلس، ف سنمر على كلام الإمام أحمد وهو يكفي واضح بين، إلا فيما احتيج إليه للتعليق. فأعظم مقصود لهذا الاجتماع سماع ذلك الكلام المبارك للإمام أحمد في الاعتقاد والتعليق بما تيسر نظرا لضيق الوقت. وإخوان الذين فاتهم بعض مفردات تحتاج إلى تفصيل يمكن أن يرجعوا لشرحنا لكتاب أصول السنة الإمام أحمد الذي شرحته والحمد لله في بريطانيا بمدينة بروستل، وقد كان الوقت أطول فكنا نفصل أكثر، فمن أراد التفصيل فليرجع، فهو موجود في الشبكات العالمية منتشر الحمد لله الشرح. وكذلك لمعة الاعتقاد قبل حوالي 5 أيام فرغنا منها، يراجع التفصيل هناك. لنقرأ مستعينين بالله، نسأله أن ينفعنا بما نقرأ وأن يجعل قراءتنا مباركة خالصة لوجهه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأول ما يراد بالقلب السليم صاحب الاعتقاد السليم الذي كان عليه السلف، والذي نشر أو سطر في مثل هذه الوريقات. نفع الله بمجمعنا هذا وجعله مجمع خير وبركة لنا في الدنيا والآخرة، وأصلح من بعده قلوبنا وأعمالنا وختامنا وأولادنا وأزواجنا وأباءنا وأمهاتنا والمسلمون والمسلمين أجمع، إنه سميع الدعاء مجيب. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب أصول السنة قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
حسبك. قال رحمه الله: والإيمان يعني التصديق الجازم الذي لا يقبله شك، الذي لا يقبله شك، بالرؤية يوم القيامة يعني برؤية الله. فما أسعدنا، ما أسعدنا عباد الله بهذا الفرج العظيم والأنس الكبير برؤية الجميل الجليل رب العزة، برؤية رب العزة سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا من فرجنا والله، إذا اشتدت علينا الكرب نثبت على الإيمان بما كان عليه السلف ونتأهل لذلك بالتقوى والمحافظة على صلاة العصر والفجر لنتأهل لرؤيته سبحانه وتعالى، رؤية حقيقية لا كما تقوله الجهمية أنه لا يرى يوم القيامة. وقد كفرهم الإمام أحمد وقال: من قال أن الله لا يرى فهو كافر، لأنه يكون جحد بالقرآن والسنة. أما القرآن فلقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعدي بإلى التي لا يمكن أن تدل إلى الرؤية الحقيقية. ولا كما تقول الشاعرة أنه يرى لكن إلى غير جهة، بل إلى جهة علو سبحانه وتعالى عما يصفون، كما روي عن النبي من الأحاديث الصحاح، وهو الحديث أو كالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه. قال جرير: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر، ليلة 15، فقال اللهم صل عليه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته كما ترون القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذه دعوة من الرسول لمن أراد أن يتأهل للرؤية، من أسباب التأهل لها بعد الإيمان والتوحيد، الإيمان معتقد السلف والتوحيد وإقام الصلاة، المحافظة على صلاة العصر ونعم الفجر. وليس معناه إذا ترك الصلاة الأخرى وصلى العصر والفجر تأهل للرؤية، لكن هذا الإظهار شرف الصلاتين وأنها مما يؤهل محافظة عليهم لتلك الرؤية العظيمة. واليوم عباد الله أنصح فأقول: أكثر الناس ينام عن تينك الصلاتين فليتقوا الله. أما صلاة الفجر فمن أجل السهر وضعف الإيمان بالتقلب في العصيان، فيضعف أن يقوم لصلاة الفجر حتى تطلع الشمس عياذا بالله. وأما العصر فلتأخره في المنام، فيأتي قبيل الأذان فينام بعد الغداء وتذهب عليه صلاة العصر فيقوم ينقرها ربما قبل الغروب كصلاة المنافق لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهي الصلاة الوسطى صلاة العصر، من ضيعها فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عبد البر في الاستذكار، ومعنى ذلك أنه إذا رأى الجوائز يوم القيامة توزع فيأخذها من كان يصلي العصر ويهتم بها، فيصيب حسرة أنه حرم، كما تصيب الذي فقد وتر فقد أهله وماله. وأما الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فحافظوا على تينك الصلاتين، ولا يستهوي أنكم الشيطان بالسهر أو بانشغالكم أو بالانشغال بالدنيا. قال: وأن النبي رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه رأى ربه، أطلق، ما قال بعينه رحمه الله. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وهذا وإن صح عن ابن عباس موقوفا لكنه مطلق، ليس فيه أنه يرى الله بعينه، أنه رأى الله بعينيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لم يثبت في كتاب ولا في سنة أن محمد رأى ربه في ليلة الإسراء، بل قالت عائشة في حديث مسروق: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله الفرية. وذكرت أن إن من قال أن محمدا رأى ربه بعينه فقد أعظم على الله الفرية. طيب، فإذا جاء عن ابن عباس مطلق ومقيد رأى ربه، طيب فحينئذ ليس لنا إلا أن نحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. فقد جاءت رواية مسلم أن عن ابن عباس وهي أصح، نعم، فإما أن ترجح لو كانت تعارض، لو كان في الرواية رآه بعينه لرجحت رواية مسلم. ليش؟ لأنه قال إنه رأى ربه بفؤاده مرتين، بفؤاده. ولذلك نص الكلام في كلام في القرآن: ما كذب الفؤاد ما رأى. ابن عباس ترجم القرآن، في أصح الأسانيد أصح من هذه الرواية قال إنه رأى ربه مرتين، فتحمل على إيش؟ على الرؤية بفؤاده وليس بعينه. سيما وقد جاء معارض مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري وهو ما رواه مسلم في صحيحه، نعم، من حديث عائشة، من حديث أبي ذر: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. ولعل هذا النور هو الذي جاء ذكره فيما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بإسناده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو ولا ينبغي له أن ينام. وقال في الحديث: حجابه النار، وفي رواية: حجابه النور، لو أزيل لأحرقت سبحات وجهه، ما امتد إليه بصره من خلقه، لا يبقى شيء إلا احترق، ولكن الله كان حجابه النور، فلم يرى إلا نورا، لم يرى ذات الرب صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه بفؤاده. فحينئذ لا تضاد بين كلام عائشة وكلام ابن عباس. وقد أطلق الكلام الإمام أحمد وقيده، والصواب ما أطلقه رحمه الله أو ما قيد برواية ابن عباس كما تقدم. قال القحطاني في نونيته: والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان. هذا في يوم القيامة ويحجب عن الكفار، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما في الجنة فإنه من نعيم أهل الجنة أن يروا الرحمن الرحيم، هذا من النعيم، وهو أعلى درجة، وهو أعلى درجات النعيم، رؤية الرحمن الرحيم الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. فقد خرج مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم: إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا نعيما ألذ يعني أو أطيب من النظر إليه سبحانه. وقد قرأ النبي في هذا الحديث: للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى. ما الحسنى؟ الجنة. كيف يكون الرجل محسنا ليرى الله فيدخل، يدخل الجنة فيرى الله؟ أن يكون متقيا لربه، نعم، متقيا لربه سبحانه وتعالى. وقد قال طلق بن حبيب في معنى التقوى، وقد ذكر ابن القيم ذلك في رسالته التبوكية، فقال: أحسن ما سمعت في معاني، في المعاني التي جاءت في معنى تقوى الله، لأن أهل العلم ذكروا أقوال مختلفة في معنى التقوى. قال قول طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فمثاله هؤلاء الذين يخرجون على ولي الأمر، يعيرون من لم يخرج مثلهم أو يتكلم بما يحرش الناس على ولي الأمر، أنهم جبنا خذلوا الإسلام إلى آخره، وأن مقتضى الخوف من الله الصدع بالحق، وأن من لم يصدع بالحق فلينتظر العقوبة من الله إلى آخر ما يقوله. هنا في زعمهم أنهم عملوا بتقوى الله، لكن هل كان على نور من الله وهو العلم؟ لا، العلم يقول ما صح في المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه أي شيء يكرهه معاصي ظلم إلى آخره فليصبر، ما قال فليخرج. نعم، فإنه من إيش خرج عن جماعة قيل شبر مات مثل جاهلية. فبهذا يتأهل للرؤية لربه، لقوله تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. فإذا شرط الإحسان تقوى الرحمن، للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، والتقوى منوطة بالسنة، ولذلك قال النبي عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وقال عليكم بسنتي. فحينئذ بما أنه أمر بالسنة بعد ذكر التقوى فإن ذلك معناه أن التقوى منوط بالسنة. فمن اتقى الله بالبدع أو الهوى أو الجهل أو الأقيس الفاسدة والمعارضة للنصوص سواء في صفات الله أو في أحكام المعاملة مع ولي الأمر، فلا تزيده التقوى المزعومة من ربه إلا بعدا سبحانه. فلا بد أن يتقي الله بأن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. كذلك من عمل بالصواب لكنه كان عنده رياء وسمعة فإنه لا يقبل منه الصواب هذا حتى يخلص دينه لله، فلا يحج ليرائي ولا يطلب العلم ليرائي، بل يفعل ذلك مخلصا لله. حينئذ يتأهل لرؤية الله إذا مات على عقيدة السلف الصالح التي أنتم الآن تقرأوا جوانب منها. نعم، أكمل ميزان.
قال رحمه الله الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الميزان عباد الله ثابت بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الرب سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وحينئذ أنكرت طوائف من أهل البدع والجهل الميزان كالمعتزلة والجهمية، فهم ينكرون الميزان الذي سيكون يوم القيامة. قال الزجاج رحمه الله وأجمعوا أنه ميزان حقيقي، يعني له كفتان ولسان وذلك بخلاف ما أنكرته الجهمية والمعتزلة. ومما أنكر الميزان في هذا العصر يؤسفنا أن كثير من الناس يتبع الشخص لهوى لا بعلم، كثير من الناس لا يكون عنده ميزان في الثناء على الناس فيندفع لمجرد أنه سمع فلان وفلان يثني عليه من غير تحقيق وتحقق. فمن ذلك هذه الصدمة التي لا يعرفها كثير من الجهال التي قد تنتابهم إذا عرفوا أن سيد قطب كان ينكر الميزان، يقول ليس هناك في يوم القيامة ميزان، وكان سيد قطب ينكر العرش فيقول ليس للرب عرش سبحانه عما يصفون. وكان سيد قطب ينكر رؤية الله يوم القيامة. ومع ذلك تجد أناس كثر كأسراب القطع يتبعونه. ولذلك أنكر العلماء على سلمان العودة لما قال سيد قطب إمام هدى. يا الله، رجل ينكر العرش، الرحمن العرش استوى، وينكر رؤية الرب، وينكر الميزان وأشياء أخرى وافق فيها المعتزلة، ويقول في موسى عليه السلام الذي نهانا الرب عن التطاول عليه ضمنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وإذا به يقول وموسى عرف بعصبيته من صغره، فهو مثال للزعيم المندفع العصب المزاج. هذا من موسى. وقد برأه الرب سبحانه وتعالى مما قال سيد، ومن قبل مما قالوا في موسى، برأه مما قالوا في موسى وأمر ببراءته، فيكون ردا على من بعد عفوا. وذلك أنه قد خرج البخاري في صحيح بإسناده إلى النبي، وأن موسى بينما هو يغتسل وقد وضع لباسه أو ثوبه على حجر، إذ جرى الحجر به، فجعل موسى يركض وراءه ويضربه بإيش؟ بالعصا. ثوبي حجر، يعني قف يا حجر. الحجر مأمور فلن يقف إلا حيث أمره الواحد الغفور، فوقف عند قوم موسى ليبرئه الله بأن يرونه كما خلقه، وأنه ليس كما يقول عنه أنه آذر منتفخ الخصية فيعيبونه ليزهد الناس في ما عنده من علم ويعرضون عنه. فنظروا قال لا، كذبوا من قال عليه كذا، شوف سليم. برأه الله مما قال. فأيما أعظم، اتهام موسى بأنه آذر وخلق من الله، أو الطعن في حكمته وتهمته بالطيش، نعم، وأن ذلك من صغره ومعروف به، أي أشد؟ فعليكم عباد الله أن تستفيقوا من لمثل هذه العبارات وتنتبهوا لها، وتجنب أولادكم القراءة لمثل هذه الكتب. حتى قال شيخنا بن باز بعد أن سمع شيء من هذه العبارات، وأن سورة الفجر فيها إيش؟ فيها طابع الموسيقى العسكرية، والفجر وليال عشر، إذن هذه طابع الموسيقى العسكرية، هذا كلام هذا. فقال شيخنا بن باز الإمام يجب أن تمزق هذه الكتب. وغيره يقول هو إمام هدى، لتعرف ما الذي يطبخ للشباب. سبب رفعه لأنه كان قد خطط لتفجير القناطر والخروج على ذي الأمر، نعم، فالإشادة به مقصود بها الإشادة لكل من يخرج على ولي الأمر ويوافقه في التكفير الذي قال فيه. قال وهذه المآذن التي تشوفونها في دول العالم المسلم، يعني سواء المملكة ولا الخليج ولا مصر ولا تونس ولا، كلها معابد جاهلية، فكفر المجتمعات المسلمة بإطلاق. وكان لا يرى صلاة الجمعة، فكان يصلي في بيته لأنه ليس هناك إمام قائم في الأرض، نسأل الله العافية. إذا كان ذلك كذلك فاحذر ممن يكذب بالميزان مثل سيد قطب، ويكذب بعرش الرحمن وبرؤيته يوم القيامة لا إله إلا هو، ويؤذي موسى لو كان حيا وسمع سيد لأوذي موسى منه، لكن الله برأه مما قال. وقالوا وكان عند الله وجيها. ومن تبرئة موسى هذا الذي نلقيه في الدرس الآن والرد عليه، هذا من تبرئة، من توفيق الله لتبرئة موسى، ولا فقال ما كان في بالي والله نتكلم بهذا، فجأة رأيت نتكلم، هذا من تيسير الله لعله، الله أعلم. نعم، فبرأه الله سبحانه وتعالى، كريم الله، خط له التوراة بيده، نعم، من أولي العزم من الرسل. وقد اختلف العلماء ما الذي يوزن، فقال بعضهم الذي يوزن الشخص، وقال آخرون بالذي توزن الأعمال. وطريقة القرآن هي الجمع بين الأحاديث ما أمكن. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، فكان الجمهور في ما يتعلق بالتفقه يقولون الأصل هو الجمع، خلافا للأحناف القائلين الأصل أو اللبد ويكون بالترجيح. الصواب الأصل الجمع، فلذلك نقول الجمع أنها توزن الأعمال ويوزن الأشخاص. أما الأشخاص فالحديث المشهور الثابت المعروف والذي خرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وأنه ارتقى على شجرة الأراك وكان ابن مسعود دقيق الساق، فتعجبوا من دقة ساقيه فضحكوا، قال لا تعجبوا من دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وفي الحديث يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن هذا معناه توزن الأشخاص. أما الأعمال، تذكروا الحديث عند الترمذي وأن رجلا نشر له 99 إيش سجلا، نعم، قيل هل لك عمل من خير، هل لك من عمل، فيقول لا يا رب، قال بل لك عندنا حسنة لا يظلم ربك أحدا. فتوضع لا إله إلا الله اللي كان يقولها في بطاقة في كفة، وإيش والسجلات من الذنوب والمعاصي في كفة، فتطيش تلك السجلات. فهذا يدل أن الأعمال توزن، فإذا توزن الأعمال وإيش والأشخاص. لكن هذا الحديث من متشابه، فحينئذ يرجع للمحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين لرجلين كان يقولا لا إله إلا الله ويصليان، لأنه ما ذكر العذاب في الصلاة ولا في إيش، قال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول كان يمشي بالنميمة بالناس، والثاني إيش كان لا يستنزه من بوله. ومن هنا قال وهب منبه لا إله إلا الله مفتاح أسنانها، مفتاح الجنة أسنانها، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك المنكرات إلى آخره. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بهذه الإطلاقات التي جاءت في الأحاديث، لأن الله قال في الذين رسخوا في العلم، نعم، أنهم وصفهم بأنهم يردون المتشابه إلى المحكم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقد قال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروه فأولئك الذين إيش سمى الله سبحانه وتعالى. فالميزان حق بالإجماع والكتاب والسنة، فلا وجه لإنكاره. فالآن أدعوك أن تثقل موازينك عملا بقول الله تعالى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فلا تفتر، كل ما تستطيع أن ثقل ميزانك به فافعل. إذا قمت من النوم مثلا من السنة المهجورة استك، فالنبي كان أول ما يقوم يستك، لا تقول سنة سنة سنة، أنت ما تعرف ما السنة التي ترجح ميزانك تدخل الجنة. أتود أن تكون مثل أهل الأعراف، تارة ينظرون أهل الجنة تارة ينظرون أهل النار، وإن كان في آخر الأمر يدخلون الجنة. فأتي بالحسنة، ائت بها، فقد تكون تلك الحسنة يوم ما استنشقت الماء من الخريق ثلاثا إذا قمت من النوم كما في صحيح البخاري، هي الحسنة التي رجحت ميزانك ودخلت الجنة من غير أن تدخل النيران. فحسنة هنا مستحب فعلت، وصدق هنا، وقول معروف إلى آخره. فإذا بحسناتك ترجح سيئاتك تدخل الجنة، وإلا لو ما وجدت تلك الحسنات بعد فضل الله لدخلت النار. فإذا ثقل موازينك يا أخي، وكن صالحا واعمل صالحا واعمل الأسباب لأن تكون صالحا، أن تمشي مع أهل السنة، أتبع السلف، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، واكسب حرام حلالا لا تكسب حراما، ولا تنظر بعينيك إلى امرأة لا تحل لك تتشهاها عياذا بالله، واقضي بما قضى الله به سبحانه، لا تقضي بهواك. فإذا جاء أمر التبس عليك قل ماذا قال به السلف فهو الميزان وامشي عليه. وقد قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولن يستطيع أن يمشي على صراط المستقيم إلا بعد طلب العلم، فلا بد أن تطلب العلم حتى يتوفاك الله. قيل لابن سيرين: أيطلب العلم الرجل وهو ابن 80؟ قال: إذا كان يحسن به أن يعيش فليطلب العلم. نعم. ودخلت على شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني في الأردن في منزله، وإذا بكتبه يراجع فيها قبل وفاته بأشهر، أخرج من مكتبته لمرضه وهو يراجع وينقح ويطلب العلم ويستزيد، وما بقي إلا أشهر على وفاته، فرحمه الله وغفر له. نعم. الإيمان بالحوض، اقرأ.
قال: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم. ثم بعد الميزان ذكر تكليم الله، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة، هذا حق ثبت ذلك بالكتاب والسنة. أما الكتاب قال الله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي الذين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث من؟ عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قال عدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الحديث يدعوك لطلب العلم، لأنه لما قال اتقوا النار، فإذا ما عندك علم لن تتقي النار، تتقيها بالجهل. نعم. النصارى ليسوا في النار؟ قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا فيه الشبه بالنصارى، إلا يقول أنا خلاص برنامجي في حياتي أصلي الفجر والظهر والعصر وأروح أتعشى وأنام ولا أطلب العلم الذي يعرف بدين الرحيم الرحمن، خلاص والله على خطر. قال الشيخ الإمام محمد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد المسلم أن يسلك الطريق وليس إيش؟ وليس عنده سلاح وهو طلب العلم، فبه يتحصن ويتقي النار بالعلم. فإذا ما بيننا وبين الله ترجمان يوم القيامة، سيكلم كل أحد منا لا إله إلا هو، ويتكلم بحرف وصوت. وكون نثبت له الكلام لا يعني أنه ككلام الناس، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. ويكلم أهل الجنة أيضا كما روى ذلك من؟ الترمذي في جامعه. نعم. بل البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري يقول لأهل الجنة: هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك، هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. نعم. فعلى المسلم أن يعد بين يد الله جواب، لأن ليس بينه وبين ترجمان، يسألك: عبدي في يوم كذا وكذا فعلت كذا، أما علمت يعني من العلم أنك لا تفعل يعني، أو كما يحاسب الله، والله أعلم كيف يحاسب عباده. نعم. فحينئذ بعد هذا الحساب والكلام، منهم من يؤتى كتابه بيمينه فيفرح فرح عظيم، يقول: آه اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وينصرف آخرون، نسأل الله لن نكون منهم يا رب، يؤتوا كتابهم على وجه من الإهانة، من وراء ظهورهم بشمالهم. نعم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى ثبورا ويصلى سعيرا، آية أخرى بشماله، اجمع كما اتفقنا الأصل الجمع، بشماله وراء ظهره، شوف الإهانة كيف.
يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالتخف الجهمية من هذا الحديث، لا يؤمنون برؤية الله فكفروا، لا يؤمنون أن الله يتكلم فكفروا. لا إله إلا الله، نفوا صفة الكلام، نفوا رؤية الرحمن، نفوا صفاته. قال إمام أحمد الجهمية كفار، فليخف الجهم مما سيحل به من عذاب أليم، إذ أنه أنكر صفات رب العالمين. وليخف الأشعري الذي حرف صفات الله عن ظاهر مرادها ولم يمرها كما جاءت كما اتفق الأئمة على ذلك ودلت الآيات والأحاديث، فليخاف من ذلك كله، وليتقوا الله وليعملوا بما أجمع عليه السلف الصالح من إثبات الصفات والكلام والرؤية وغير ذلك من أفراد الاعتقاد الذي يجب أن يصدق به الجنان وتعمل بمقتضاه الأركان. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم. ومن أصول اعتقاد أهل السنة أن يعتقدون وجود الحوض، وأن الله سبحانه وتعالى جاعله في عرصات يوم القيامة في أرض الله أعلم، ولكنهم يرون هذا الحوض ويهرعون أو يقبلون على الشرب منه لعطشهم. فالحوض، الإيمان بالحوض وأن الرسول له حوض يوم القيامة ترد أمته عليه، جاءت فيه أحاديث متواترة تواترا معنويا. قال أهل الحديث والمصطلح: التواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي كحديث البخاري حديث علي وأنس وغيره، إن كذبا علي ليس الكذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليلج النار، هذا متواتر تواتر لفظي. وجاء تواتر معنوي الحوض، فذكر مرة الحوض وأنه مسيرة شهر وطوله عرضه سواء، يعني مربع. نعم. وأنه يذاد عن الحوض، يعني يطرد عن الحوض رجال، يقول النبي قال لا أذودن، أو يعني لا أطرد رجال، يعني يأتون يشربون كما تطرد ضوار الإبل. من هم؟ جمع بن حجر بين الأحاديث الواردة فيهم، نعم، منها إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وحديث إنهم لا يزولون مرتدين على أعقابهم. فقال إذن يطرد من الحوض طائفتان: الأولى أهل البدع، الثانية من؟ كفار. فإياك أن تنتسب لأحد من أهل البدع أو تقول في الدين حدثا برأيك في الدنيا. النبي قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، تلبس النظارة، تركب الطيارة، لا مانع فيما أحدث في الدنيا، أما الدين فلا تخترع في الاعتقاد ولا في العمل. فلا تنتسب لأي جماعة لم تعرف في زمن أبي بكر وعمر. الصوفية ما عرف في زمن أبي بكر وعمر، وإنما أحدث الصوفية بعد، نعم، زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلا تكن صوفيا ولا تكن إخوانيا، لأن الصحابة في عهد الحجاج كان ظالم، ما تعاونوا تحت جماعة سموها إخوان وصاروا يخرجون على السلطان نعم يقول تعاون فيما اتفقنا فيه وعلى بعض فيما اختلفنا فيه. ولا تكن سروريا، وهي أن تظهر طلب العلم لتنظف الخروج على الأمر وتكفيره وإحداث الفتن، وهكذا. فكن سلفيا لتشرب من الحوض شربة هنيئة لا تظمأ بعدها، كن على منهج السلف واعتقاد السلف وهم النبي والصحابة، يعني بالعقل. واحد جاء قال لك والله بتبع أنا حسن البنا، وآخر قال بتبع إلياس جماعة تبليغ، وآخر قال والله بتبع المتصوفة للقصول في المساجد ويطبلون ويزمرون. نقول هذا وهذا وهذا، من هو إمامهم يوم القيامة؟ والله الله يقول يوم يأتي كل أناس بإمامه، فلان إمام حسن البنا ما شاء الله، وأنت إلياس، وأنت فلان. طيب وأهل الحديث باع السلف إمامهم الرسول فيكفيهم شرفا، فبالعقل إذن نتبع من حتى ننجو؟ النبي والصحابة رضوان الله عليهم، الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال خير الناس قرني عقلا وشرعا وإجماعا، فلما نتبع غيرهم حتى ننجو؟ فحتى لا تطرد من الحوض اتبع السلف رضوان الله عليهم. أما احتجاج الرافضة أن الصحابة ارتدوا والنبي قال أصحابي أصحابي، قال أنتم لا تدري ما حدثوا بعدك، شف ارتدوا، هذا أصحابي كما نبه العلم باعتبار ما قبل الردة. لكن الردة إذا حلت على واحد ممن صحب النبي، هل وصف الصحوبية يبقى معه أو يرتفع عنه؟ ها؟ يرتفع. إذن كيف تصفهم بأنهم أصحاب النبي؟ ما عاد صار صحابي ما دام ارتفع عنه ايش وصف الصحبة بالردة، صحيح؟ نعم. وتعريف الصحابي من لقي النبي وآمن به حتى مات، وإن تخلى ومات على ذلك، وإن تخلى ذلك ردة ورجع يرجع له وصف الصحبة. أما من لم يرى النبي، من لقي النبي حتى يدخل أعمى في ذلك، ولو لم يره كابن أم مكتوم. نعم. وهذا الحوض كما ذكرنا آنيته كعد نجوم السماء، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فاللهم ارزقنا أن نشرب منه يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها. يصب فيه ميزابان من الكوثر، ميزاب من ذهب وآخر من فضة، فلن تحرم الأمة من أن تذوق من نهر النبي، اللهم لك الحمد. قال الله تعالى كما في صحيح البخاري، وأن النبي قال في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، قال نهر أعطانيه الله في الجنة، فيصب من نهر الكوثر إلى الميزاب. كيف؟ قلنا لا تقل في الغيبيات كيف ولما، إياك. نعم لا تقل، وإلا فإنه قد جاء في الحديث أن نيل والفرات نهران من نهر الجنة. والله ما نشوف مواصية تمتد من السماء، والله هذا كلام المعتزلة، كلام العقلانية. فآمن بالغيب خير لك. نعم. قال الله تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقال في سورة تبارك الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. عذاب.
قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله جل جلاله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. الإيمان بعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإنما ينكره مثل المعتزلة العقلانية، فهو ثابت كما أنكروا أن الجنة والنار مخلوقتان، وبالعقل يتدخلون أو يعرضون النصوص، يقول ما فائدة أنها مخلوقتان ولا يدخلها أحد الآن؟ شوف كيف يردون النصوص بالعقل. أما الكتاب قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا يدل أن العذاب يعرض عليهم ويدفع بهم العذاب يوم القيامة سبحانه وتعالى. أما السنة فعدة أحاديث، روى النسائي في سننه أن يهودية زارت عائشة رضي الله عنها فقالت فوهبتها هبة، فقالت وقاك إلا عذاب القبر، فدخل الرسول فقال يا رسول الله عذاب القبر حق؟ دخل عائشة قال نعم. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال مر النبي على حائط من حيطان، أي بستان من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بالناس، وأما الآخر فكان إيش؟ ها؟ لا يستنزه من بوله. وفي الحديث عند الترمذي وغيره وعند غيره يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، وفي رواية أسودان معهم مرزبات ينتهرانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فيقول ربي الله دين الإسلام ونبي محمد، فيقال له نم صالحا فقد علمنا أن كنت لمؤمنا. لكن انتبه، في حديث يخوفنا من الإهمال دراسة السنة، نعم إهمال دراسة السنة، فأنصحك أن تدمن دراسة السنة، أن تدمن دراسة السنة. بخاري مسلم الترمذي، قال شيخنا بن باز أدمن النظر في كتب الحديث وأقل النظر في كتب الرأي. نعم، أليس يقال للرجل أننا لذلك الرجل من ربك نبيك أو نعم هو محمد، يسأل عن النبي قال هو محمد جاءنا بالبينات والهدى. طيب إذا كنت ما طلبت العلم كيف تعرف بينات النبي وهدى؟ فاطلب الحديث، نصيحة اطلب الحديث. وأنا أعرف أن البعض يسأل يقول هل فيه مثلا دروس له خاصة بإمام مسجد في دراسة هذه الكتب السنن؟ في جدة في مسجد بلال يسر الله لنا تدريس هذه الكتب، مسند أحمد في الفجر، والبخاري ومسلم والترمذي والموطأ وابو داود والنسائي كلها بعد المغرب، فنشكر الله على فضله. نعم مسجد بلال كائن بجدة، فأنصح بدراسة هذه الكتب والاستفادة منها، نعم قدر المستطاع. اقرأ.
قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، إذن الإيمان بالشفاعة، الشفاعة من أصول اعتقاد أهل السنة أنهم يؤمنون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بحديث الشفاعة. نعم، فقد جاء وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له أو فيقال لي، يقول النبي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، يعني من النار. هذا فيه رد على من؟ على الخوارج، أنكروا الشفاعة، خوارج يكفرون بالكبيرة، نعم كمعصية شرب الخمر، كمعصية الزنا، يقول كافر بأي كبيرة، وقد يكفرون بكبيرة واحدة كما قال ابن قدام المقدسي، لا يشترط أن يكفرون بكل الكبائر. ففي عهد علي كانوا يكفرون علي بالحكم فقط، الخارج في عهد علي وسموا خوارج عند ابن عباس كان يكفر علي أنه حكم غير ما أنزل الله، دل ذلك عن الحكم غير ما أنزل الله كبيرة. فإذا جحد فإذا اعتقد أن الشخص يكفر بها من غير جحود الحكم غير ما أنزل الله كما قال ابن عباس أو بيّن، فحينئذ سيكون ممن كفر بالكبيرة ويكون خارجي، لأن ابن عباس بيّن ولا مخالف له من الصحابة، قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. فحينئذ قول النبي فيخرج أناس، يعني أخرج في من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فيخرج منها، الحديث دل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار ولا يكفرون، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بإيش؟ بكبيرته. وينكر حديث الشفاعة أو الشفاعة الخوارج المعتزلة والروافض وغيرهم. نعم، خروج الدجال.
قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم أكمل أكمل أسرد.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم أكمل.
قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال هو يدفع عن نفسه وماله. رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقت مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا تجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
والحمد لله، معظم هذا الكلام واضح بين، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى رسالتنا المنشورة في الشبكة العالمية تسجيلا في شرحنا على هذه الأصول، شرح الإمام أحمد. وبهذا ينتهي لقاؤنا، وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللقاء الأول فيما يتعلق بالمحاضرات سيكون يوم الجمعة القادم في مسجد الكوثر، الإيمان بالملائكة. نسأل الله أن يجمعنا على خير ويتوفانا على عقيدة السلف الصالح مطمئنين بها غير شاكين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.